بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في الفرع الخامس من الفروع التي ذكرها المصنف، وهو ما إذا كان اللعب بغير آلات القمار مع افتراض وجود الرهن مثل المصارعة وما شابه. أقول: المشهور بين علمائنا حرمة اللعب بغير آلات القمار كالمصارعة وحمل الأثقال وغير ذلك من المسابقات مع وجود الرهن والعوض، بل صرح العلامة الطباطبائي في المصابيح بعدم الخلاف في الحرمة والفساد، وذكر السيد الطباطبائي طباطبائي ثاني سيد علي صاحب الرياض أن الإجماع المنقول على ذلك. كيف كان؟ ما هو الدليل على الحرمة في هكذا مورد؟ استدل القائلون بالحرمة بوجوه، منها رواية العلاء بن سيابة المذكورة في المتن واردة في المجلد 19 من الوسائل باب رقم 3 من أبواب السبق والرماية، حديث رقم 3 صفحة 253. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة المراهن عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق، وكان يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك فهو قمار حرام. دلالتها على المطلوب واضحة، لأنها قد استضمنت استثناء الرهان في الخف والحافر والريش، وما سوى ذلك فإنه داخل في عقد مستثنى من وهو القمار. أجاب المصنف، فإذا دلالة الرواية على المطلوب واضحة، أجاب المصنف عنها بضعف سندها، فإن راويها وهو العلاء ابن سيابة لم تثبت وثاقته إلا بناء على رواية ابن أبي عمير عن، وهو أحد الثلاثة الذين شهد الشيخ أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد تقدم الحديث عن ذلك فيما مضى فلا نعيد. خب، أيضا من النصوص الموجودة مرسلة الصدوق الجزمية المذكورة في المتن، وهي واردة في المجلد 19 من الوسائل باب رقم 1 من أبواب السبق والرماية، حديث رقم 6 صفحة 251. محمد بن علي بن الحسين صدوق رضي الله تعالى عنه قال: قال الصادق عليه السلام: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلى الحافر والخف والريش والناصل، وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل. تقريب دلالتها على المدعى كما في كلام الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه من خلال لعن الملائكة، فإن الملائكة لا تلعن عملا إلا إذا كان العمل محرما. شوف لما يقول إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، لا تلعن الملائكة شخصا إلا إذا كان الشخص عاملا عملا محرما، فيستفاد من ذلك حرمة هذه الأمور. طيب، هذا ما ذكر في المقام. أجاب عنها المصنف بأنها ضعيفة سندا للأرسال، إلا أن يحكم بحجية مراسيل الصدوق رحمه الله كلا أو بعضا لأحد بيانات ثلاثة. الأول، البناء على حجية جميع مراسيل الصدوق رضي الله تعالى عنه من دون فرق بين ما كان منها بعنوان روية وما كان منها بعنوان قال، اعتمادا على ما جاء في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه، حيث قال: ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه، بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. فإن المستفاد من العبارة المذكورة أن الصدوق لا يورد في كتابه إلا خصوص النصوص الصحيحة، وبالتالي تكون المراسيل المذكورة في الكتاب كلها صحيحة بنظر الصدوق فتثبت الحجية. أجاب عن ذلك المصنف فقال: بوجود فرق بين القدماء والمتأخرين في مصطلح الصحيح، فإن الصحيح عند القدماء لا يقصد منه وثاقة وعدالة جميع من وقع في سند الخبر، وإنما المقصود من الخبر الذي يعمل به لأي سبب كان، ولو لأنه محفوف ببعض القرائن التي توجب الاطمئنان بصدوره. وأما الصحيح عند المتأخرين فهو الخبر الذي يكون جميع رواته عدول وثقات. صار واضح؟ ومن الواضح أن القرائن التي توجب الوثوق تختلف من شخص لآخر، فربما قرائن توجب الوثوق عند شخص لو اطلع عليها شخص آخر لا توجب الوثوق له. ولهذا من الممكن جدا أن تكون القرائن التي اعتمدها الصدوق رضي الله تعالى عنه ومن ثم أورثت له الوثوق ليبني على صحة جميع ما أورده في كتابه لا توجب ذلك عند غيره، فبالتالي لا يمكن ترتيب الأثار. صار واضح؟ إذن خلاصة الجواب الأول، الجواب عن الوجه الأول، بأن الصحيح عند الصدوق معتمد على قرائن قطعية بنظر الصدوق، لو وصلتنا قد لا تكون تلك القرائن ذات قيمة. واضح إن شاء الله كلامي؟ البيان الثاني، إن مصادر النصوص التي وردت في كتاب الفقيه كلها كتب مشهورة معروفة بين الأعلام، ما يوجب استغناءها عن ملاحظة الأسناد للجزم بصدورها عن أصحابها، فلا تبقى حاجة بعد ذلك إلى وجود طريق معتبر إليها، لأن الغاية من وجود الطريق لإحراز صدور الخبر عن المعصوم عليه السلام مع وجوده في كتاب مشهور يحرز طيب صدوره عن الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. نتيجة، جميع النصوص الواردة في الكتاب مسندة محرجة الصدور لا تحتاج ملاحظة أسنادها. وإلى هذا أشار الصدوق، قال: جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي. فهذا صار استغناء. أجاب عن ذلك المصنف: إن شهرة الكتاب والاعتماد عليه لا تعني البناء على صحة جميع ما تضمنه الكتاب من نصوص وأحاديث. نعم، شهرة الكتاب تعني إمكانية التعويل على الكتاب في الجملة. مثلا كتاب الكافي يصدق عليه أنه كتاب مشهور، خب، وعليه معول الشيعة مع عدم الحكم بصحة جميع أحاديثه. صار واضح؟ فإذا لا يعني كون الكتاب مشهورا بناؤنا على صحة جميع ما جاء في الكتاب. أقول لعل الشيخ الإيرواني حفظه الله لم يلتفت لنكتة، التفتوا معي. المفروض أن غرض من ذكر التقريب الثاني هو اعتبار الطريق للخبر في الكتاب المشهور، بحيث ليس في الطريق من يتوقف فيه، يبقى الكلام في فقدان الطريق من الصدوق رحمه الله إلى وين؟ إلى الخبر، بحيث لو أمكن أن نظفر بالخبر الموجود في الفقيه موجودا في كتاب حريز مثلا مرويا عن الإمام عليه السلام كفى ذلك للبناء على اعتبار الخبر، لأن شهرة الكتاب تكشف عن صدور الخبر عن حريز عن الإمام عليه السلام، فلا يوجد ما يوجب التوقف. وبعبارة أخرى، معنى أن الكتاب مشهور أننا نجزم بأن الكتاب منسوب لمن؟ لمؤلفه. ومعنى ذلك أننا نجزم بأن مروياته نقلها المؤلف عن الإمام عليه السلام. خلينا نجيب مثال، كتاب محمد بن مسلم. خب احنا ثابت عندنا أن لمحمد بن مسلم كتابا يتضمن مروياته عن الإمامين الباقرين عليهما السلام، عدل لنا؟ فإذا ثبت لنا أن هذا الكتاب هو كتاب محمد بن مسلم بحيث لا يختلف فيه، فمعنى ذلك أن الروايات الواردة فيه عمن؟ عن الإمامين الباقرين عليهما السلام. طيب الآن لو جئنا نقلنا من كتاب محمد بن مسلم مباشرة، هل نحتاج إلى طريق؟ أحسنتم، ذا الكلام. فالمفروض الصدوق عندما قال أنا أنقل من كتب مشهورة يعني ما لازم الطريق بيني وبين كتاب حريز. صار واضح كلامي؟ فكلام الشيخ الإيرواني بأن شهرة الكتاب لا تعني الاعتماد عليه وما عندنا مانع، بس المفروض أننا نحرز الصدور. نعم، الصحيح أن الصدوق لم يذكر الرواية منسوبة لمن؟ خب صحيح من الكتب المشهورة، لكن أي كتاب مشهور ده؟ لا نعلم، مراسيل، فهذا مانع من الاعتماد. طيب ده الوجه الثاني. وجه الثالث، ما اختاره جملة من أعلام الطائفة مثل الفقيه السيد البروجردي قدس الله تربته، والإمام الخميني أعلى الله في الخلد مقامه، وكان على ذلك له السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة مدة من الزمن، وهو التفصيل بين مراسيل الصدوق الجزمية ومراسيل الصدوق العادية. كيف؟ اللي يقرأ منكم يا شيخ شاكر كتاب من لا يحضره الفقيه يجد للصدوق تعبيرين، مرة يقول قال الصادق، مرة يقول روي عن الصادق. هذا التفصيل أو التفريق هل هو تفنن في العبارة كما يدعي ذلك بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله بقاه أم لا؟ هنا قال الأعلام بأن ده ليس تفننا في العبارة، وإنما هذا تفريق، فإن تعبير الصدوق بقال ينسب الرواية جازما للإمام عليه السلام، بينما تعبيره بروية فلا. لذلك قالوا إذا قال قال هذه المرسلة حجة، أما إذا قال روية فالمرسلة ليست بحجة. لماذا؟ قالوا لأن نسبة المقول للإمام عليه السلام جازمًا تدل على إحراز الصدوق صدور الرواية عن الإمام، لأنه لو لم يحرز صدور الرواية عن الإمام لكان ذلك مستوجبا للكذب على الإمام عليه السلام، ونحن نعلم بأن الكذب على الإمام من الكبائر، ونربو بالشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه أن يكون من الكاذبين على الإمام عليه السلام. إذن يثبت أن الرواية صادرة، صدوق له طريق من الطرق الذي جعله يجزم بصدور الرواية عن الإمام عليه السلام فرتب أثرا، فكأن الصدوق يشهد بأن هذه رواية صادرة عن الإمام عليه السلام. أما إذا عبر بكلمة روية، لا، هي مجرد رواية ينقلها الصدوق لا يعلم صدورها من عدمه، فجاء بعبارة روية. صار واضح؟ أجاب المصنف بأن تعبير الصدوق بقال وإن دل على جزمه بصدور الرواية إلا أن ذلك لا يعني شهادته بوثاقة جميع من وقع في سندها من الرواة، لأن من المحتمل جدا أن يكون منشأ ذلك جزمه بصدورها واطمئنانه نتيجة وجود مجموعة من القرائن الحاطة بالرواية التي جعلته يجزم بالصدور، بحيث لو اطلعنا نحن على تلك القرائن لم توجب عندنا اطمئنانا. إذن النتيجة أن الرواية الثانية وإن كانت تامة الدلالة إلا أن المشكلة فيها من ناحية السند. الرواية الثالثة التي ذكرها المصنف في المقام هي رواية ياسر الخادم، واردة في الوسائل مجلد 17 باب 104 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 9 صفحة 167. حديث رقم 12 مو رقم 9، ها؟ حديث 12 دقيقة بس، كنا مشكبا من عندي لحظة بس، باب 104 بلى، باب 104 حديث رقم 9 بس، إنما الصفحة 325 لأن نفس الرواية موجودة طبعا، راح نشير للروايتين. طيب، رواية وعن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام، طبعا منقولة من تفسير العياشي، قال سألته عن الميثم قال الثقل من كل شيء، قال والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم. تقريب دلالتها التالي: إن المستفاد منها البناء على الحرمة لوجود الرهن من دون دخالة للآلة القمارية في ذلك، فيستفاد منها أن كل ما كان مشتملا على شيء من الرهن والعوض يحكم بحرمته وإن لم يكن بالآلات المعدة للقمار. طيب، طبعا في نص له الرواية وعن ياسر الخادم قال عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر، هني قال الثقل، هني قال التفل، طبعا نفس الشيء منقول عن العياشها، من كل شيء زين، قال الخبز والتفل، مفروض الخبز والثقل، ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم وغيرها، على أي شيء من اختلاف النسخ. ما يهمنا أن الدلالة يفترض بهذه الكيفية تامة. مع ذلك أجاب المصنف عنها سندا ودلالة. أما ضعف السند فقال بأنها قد اشتملت على ياسر الخادم الراوي لها وهو لم تثبت وثاقته. نعم يمكن البناء على وثاقته اعتمادا على أحد الوجوه العامة، منها رواية الأجلاء عنه، فقد روى عنه إبراهيم ابن هاشم القمي، وبالتالي إذا بنينا على أن رواية الجليل عن شخص تدل على وثاقته يبنى على وثاقته، لكن ذكرنا غير مرة عدم تمامية الكبرى. الثاني أنه من المعاريف، فقد روى 14 موردا ولم يذكر بقدح في كلمات الرجاليين، وهذا أيضا كسابقة. الثالث البناء على كونه إماميا ممدوحا، فتدخل رواياته في الحسان لما ذكره النجاشي رحمه الله في مقدمة كتابه من أنه لا يذكر فيه إلا خصوص أصحابنا فيكون إماميا، وما دام لم يذكر بقدح يبنى على حسنه. طبعا ده يعتمد على أن يكون النجاشي قد وفى بما ذكره في مقدمة الكتاب وأنه لم يعدل عن ذلك في طيات كتاب. النتيجة ليس في المقام ما يصلح أن يكون مستندا للبناء على وثاقة ياسر حتى تدخل أخباره دائرة الحجية. ولو رفعنا اليد عن المشكلة من جهة ياسر فإن عندنا مشكلة أخرى يا شيخ مصطفى تتمثل في أن الواسطة بين العياشي محمد بن مسعود وبين ياسر الخادم غير مذكورة، فتكون الرواية مرسلة. هذا بالنسبة إلى السند. وأما الدلالة فقد ذكر المصنف أن من المحتمل أن موضوع الحرمة ليس اللعب، وإنما موضوع الحرمة عبارة عن العوض والرهن الذي يؤخذ بسبب اللعب، ما يجعل الرواية أجنبية عن محل البحث، لأن الحديث حول حرمة اللعب وليس الحديث حول حرمة الرهن والعواض. النتيجة أن الرواية غير تامة الدلالة. أيضا من النصوص التي يستند إليها في المقام رواية صحيحة معمر بن خلاد التي تقدمت، وقد جاء فيها كل ما قومر عليه فهو ميسر. تقريب دلالتها أن يقال الميسر كما عرفنا عبارة عن اللعب بالقداح، والمفروض أن القداح ليست آلة قمارية، وقد حكم الإمام عليه السلام بأن كل ميسر قمار، فيستفاد من ذلك أن تمام الموضوع للحرمة هو وجود الرهن والعواض ولا مدخلية للآلة في حقيقة القمار. متى وجد لعبون يتضمن رهانا وعوضان بني على قماريته وحرمته، وإن لم يكن بالآلة المعدودة للقمار فيثبت المطلوب. إذن النتيجة تمامية الدلالة. أجاب المصنف عنها بجوابين. الجواب الأول إن من المحتمل دخالة الآلة القمارية في صدق مفهوم القمار، فلا يصدق على اللعب بغيرها ولو كان مع الرهن والعواض، وهذا يجعل الصحيح محل البحث أجنبيا عن الدلالة على المطلوب، لأنه تضمن الحكم بحرمة القمار ولم نحرز انطباق ذلك على اللعب بغير الآلة القمارية. جواب الثاني إن الصحيحة أجنبية عن المقام. لماذا؟ لأن موضوع الصحيحة هو حرمة العوض والرهن وليس اللعب، والمفروض أن الحديث حول حرمة اللعب. إن شاء الله واضح كلامي. أيضا من الأدلة التي يستند إليها في إثبات الحرمة ما ذكره السيد الطباطبائي صاحب الرياض قدس الله تربته الطاهرة، وأخذه السيد الخوئي قدس الله تربته، أيضا ذكره السيد الخوئي قدس الله تربته. حاصله هذا اللي جاب المصنف بالتعبير بكلمة الجزم، دعوى الجزم. طيب، حاصله انطباق عنوان القمار في المورد. لماذا؟ لأنه لا تتقوم حقيقة القمار بوجود آلة القمار، وإنما قوام القمار بوجود الرهن والعوض، والمفروض أن الرهن والعوض موجود، ما يوجب الجزم بصدق مفهوم القمار حينئذ ما دام هناك لعب ورهن وعوض، ولو لم يكن هناك آلة معدة لذلك. ولذا لو انعدمت الآلات القمارية القديمة وتبدلت إلى آلات قمارية جديدة لا يحتمل أحد انتفاء الحرمة، بل تكون الحرمة باقية على حالها، وهذا يؤكد على أن الآلة لا مدخلية لها في مفهوم القمار. صار واضح؟ إذن النتيجة ينطبق عنوان القمار على هذا الفرد ويحكم بالحرمة. إن قلت إن مقتضى ما ذكرتم، طبعا لم يشكل للمصنف على هذا الوجه، إن مقتضى ما ذكرتم يلزم من أن يكون القمار صادقا على ما إذا وقعت المسابقة على حفظ بعض السور أو الآيات القرآنية. شو بدأ صار الآن؟ سباق مع وجود رهن وعوض، أو بناء عمارة. افترضوا شيخ باقر جاء فتسابق، قال لواحد أي عمارة ودي عمارة، من يبني عمارته أسبق من الآخر يستحق جائزة من الآخر. هذا يدخل في عنوان القمار مثلا، أو كتابة كتاب، جاء شيخ شاكر وشيخ شاكر فقال من يكتب كتابا أسبق من الآخر استحق جائزة من الآخر. هنا هل تلتزمون بأن هذا من القمار؟ زين، مع أنه لا يلتزم أحد بأن هذا من القمار، وهذا يؤكد أن للآلة مدخلية في مفهوم القمار. دائما قلت، يقول المصنف قلت الأمثلة المذكورة أجنبية عن المورد تماما. لماذا؟ لأن المفروض أنه يعتبر في صدق القمار أن يكون لعبا، ولا ريب في أن حفظ سور القرآن أو آياته أو بناء عمارة أو كتابة كتاب لا تعد لعبا بنظر العرف، وبالتالي لا تكون داخلة في المقام والمورد حتى ينقض بها علينا. هكذا أفاد. إذن بنظره الوجه المذكور تامون. أقول قد عرفت منا فيما مضى أن للآلة مدخلية في مفهوم القمار، بل وفقا لما أفاده المصنف حفظه الله من أن المورد من صغريات الشبهة المفهومية التي يقتصر فيها على القدر المتيقن، لازمه أن القدر المتيقن ما كان مشتملا على الرهن والعوض والآلة القمارية، لا ما إذا كان فاقدا لأحدهما. بناء على هذا نصل إلى نتيجة، إذا لم نقبل رواية العلاء بن سيابة التي ذكرناها في البداية، سوف يقرر بأنه لا يوجد في البين ما يدل على الحرمة التكليفية في اللعب بغير أدوات القمار مع العوض والرهن، وسوف يقتصر على الحرمة الوضعية فقط بمعنى عدم انتقال العوض للآخذ. صار واضح كلامي؟ طيب، فرع السادس. أحد عنده شيء تعليق لو نمشي؟ فرع السادس يا سيدي ياسر، المشهور بين الأعلام البناء على حرمة المغالبة بغير عوض ورهن ومن دون آلات القمار، كما ذكر ذلك صاحب جامع المقاصد رحمه الله. نجيب المثال الآن، المسابقات القرآنية فيها غالب ومغلوب لولا عدل لولا بدون عوض، بس هكذا من أجل العبادة زي ما قال شيخ شاكر، أو المسابقة في بناء عمارة، أو المسابقة في الجري من أجل الرياضة من دون أن يكون عوض، وفي نفس الوقت مئة آلات قمارية عدل لولا، هل يجوز أو لا يجوز؟ المشهور بين الأعلام البناء على حرمة المغالبة بغير عوض ورهن من دون آلات القمار، كما ذكر ذلك صاحب جامع المقاصد. بل عن العلامة رحمه الله في التذكرة دعوى الاتفاق على ذلك، بل عن السيد الخنساري قدس الله تربته الطاهرة أن هناك دعوى إجماع على ذلك، وخالف في ذلك الشهيد الثاني وجملة من المتأخرين كالمحقق السبزواري وصاحب الحدائق وصاحب الجواهر، فقالوا بالجواز. استدل القائلون بالحرمة بأمور: الأول، التمسك بما دل على حرمة القمار، تمسكا بما جاء في معتبرة علاء بن سيابة التي تقدمت قبل قليل، وما سوى ذلك فهو قمار حرام. جوابه واضح، لأنه قد عرفنا أنه يعتبر في تحقق مفهوم القمار توفر أمرين: اللعب بالآلات المعدة للقمار، وأن ذلك مع الرهن والعوض. فإذا انتفى أحدهما فضلا عن كليهما لا يصدق على الموجود خارجا أنه قمار. واحد. اثنين، الاستناد إلى خبر عبد الواحد بن المختار الذي تقدم وقد جاء في متنه: إن المؤمن لمشغول عن اللعب. فإن المستفاد من أن المؤمن لا يكون منشغلا باللعب، وإنما يكون منشغلا بذكر الله تعالى وعبادته وطاعته وما شابه. جوابه: بأننا نمنع أن يكون الانشغال باللعب محمولا على الحرمة، وإنما يكون محمولا على الكراهة. كيف؟ إذ لا يتصور أحد، أكون سواها شيخ مصطفى، أن العبث باللحية زين هذا انشغال عدل لولا، فهل يعتبر هذا محرما؟ أو المشي في الأزقة من دون غرض ومن دون هدف، هذا لعب عدل لولا، يتصور أحد أن يقول بأن هذا من المحرم؟ مشي في الأسواق لتفزرة الوقت وتمضية الوقت وتضيعة، زين هذا يتصور أحد بأنه حرام؟ أبدا. فبالتالي لا مجال لأن يقال. هذا دليل على أنه ليس مطلق اللعب حرام، فيكون قوله لا ينبغي إن المؤمن لمشغول محمول على يعني تنزه أفضل أحسن، زين أن لا يكون المؤمن مشغولا بهكذا، إن المؤمن عن ذلك في شغل عدل لولا. طيب، أيضا من النصوص الدليل الثالث: التمسك بصحيحة حفص بن حفص المذكورة في المتن واردة في المجلد 19، بل باب 3 من أبواب السبق والرماية، حديث 1 صفحة 253. 252 بعد الدقة إذا بغينا 252. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، يعني النضال. فيستفاد من هذه الرواية التالي، يستفاد منها أنه لا يجوز عمل أي مسابقة في غير هذه الأمور الثلاثة. صار واضح؟ قلت دلالة هذه الرواية تعتمد على قراءة كلمة سبق. إذا قرأناها بفتح السين وسكون الباء سوف يلتزم بأنها دالة على حرمة كافة المسابقات إلا ما استثني. أما لو قرأناها بفتح السين والباء سبقا زين، فسوف تكون بمعنى المال المجعول رهنان، فتكون أجنبية عن المقام، ولا يوجد ما يوجب ترجح أحد الاحتمالين على الآخر ما يعني إجمالها. النتيجة لا دليل على التحريم، ومقتضى الأصل هو البناء على جواز اللعب، لأن المقام من صغريات الشك في التكليف وهو مجرى لأصالة البراءة. بل لا يبعد أن السيرة القطعية المستمرة بين العلماء والعوام منعقدة على إجراء المسابقات في أمور متعددة، ولما ورد أيضا من تسابق الحسنين عليهما السلام في التقاط قلادة أمهما وفي مكاتبتهما بأمر من النبي صلى الله عليه وآله. إذن النتيجة البناء على الجواز. الفرع الأخير وبه ختام المطلب وهو تعميم الآلات. أقول لا ينحصر عنوان آلة القمار في خصوص ما كان موجودا في عصر صدور النصوص الشريفة، بل المدار على صدق الوصف عليها لأنها آلة قمارية ولو كانت مستحدثة لم تكن موجودة في عصر صدور النصوص، حيث لا توجد خصوصية للآلة بما هي آلة، وإنما الخصوصية بلحاظ وصفها وأنها آلة قمارية. ما دام صدق عليها لم يجوز استعمالها حينئذ. صار واضح كلامي؟ عندي بعض التنبيهات في ختام البحث، طبعا احنا نكون أنهينا البحث، عندي بعض التنبيهات كفوائد. التنبيه الأول، ما ذكره الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة حيث أفاد أن القمار بأقسامه من الكبائر، واستدل لذلك بقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ولا ينافيه قوله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، لأن أكبريته لا تنافي كونه كبيرة في نفسه كما هو مقتضى صدر الآية. أيضا وفي رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر والميسر وإثمهما كبير كما قال الله عز وجل. أيضا لرواية الفضل بن شاذان والأعمش الواردين في عد الكبائر حيث قد صحح الشيخ المامقاني بعض طرق الأولى، وقال الشيخ الأنصاري في باب الكذب إنه لا يقصر عن الصحيح، ثم أطال رضي الله تعالى عن سيد الإمام في الاستدلال على ذلك فراجع المكاسب المحرمة. لكن جميع ما استند إليه أعلى الله في الخلد مقامه قابل للمناقشة سندا ودلالة، وهذا مانع من البناء على الاعتماد على ما ذكر في إثبات أن القمار من الكبائر. فإذا أردت يا شيخ باقر تريد إثبات أن القمار من الكبائر لابد أن تأتينا بدليل آخر. روشان، تنبيه الثاني وهذا مهم جدا، إذا تغير عنوان بعض هذه الأمور آلات القمار زين من آلات القمار بحيث خرجت عن عنوان القمار لا يبعد تبدل الحكم حينئذ، فيحكم عندها بالجواز. صار واضح زين؟ هذا بالعنوان العام. نجي الآن لنقطة مهمة، هل يشمل ذلك الشطرنج أو لا يشمله؟ طبعا عندنا بعض الأساتذة أطال الله بقاه، شيخ مكارم أشام إلى أنه الأمر شامل للشطرنج، فلو تبدل الشطرنج عن كونه آلة قمارية وأصبح آلة رياضية لا مانع من الالتزام بجواز اللعب به، إلا أن النقاش يقول في الصغرى، وهذا أيضا ما عليه بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، فإنه أيضا يلتزم بأنه لو تبدل الشطرنج من كونه آلة قمارية إلى كونه آلة أخرى رياضية مثلا لا إشكال في جواز استعماله واللعب به، إلا أنه يقول إلا أنه لم يثبت ذلك اليوم أو لم نتحقق ذلك اليوم، يعني النقاش في الصورة إلى الآن ما تحول الشطرنج إلى آلة رياضية، وده هو عين رأي الإمام الخميني قدس الله تربته الطاهرة، لأنه لو تحول الشطرنج إلى آلة رياضية جاز اللعب به. هنا النقطة اللي أنا أود أن أثيرها، هل هناك خصوصية للشطرنج أو لا؟ لا يوجد في المقام خصوصية للشطرنج. أقول ثبوت مثل هذا في الشطرنج محل تأمل بل مانع، لا لما قيل من أن الشبهة موضوعية لذكرى أستاذنا الشيخ مكارم أو بعض أساطين العصر، بحيث متى انتفى عنوان القمارية جاز اللعب به، لكن النقاش في الصغرى حيث لا يتصور انسلاقه عنها فلا يحكم بحلية اللعب به، لا، وإنما لما هو المستفاد من الأدلة من جملة من النصوص أن المنع عن الشطرنج بلحاظ ذاته لا بلحاظ كونه آلة قمارية. يعني فعلا لما تتابعوا الروايات تجدون الناظر إليه كالناظر إلى كذا، والخائض فيه كخائض يده في كذا، واللاعب به كمن فعل كذا، شدة التشديد الوارد يدلل على أن خصوصية موجودة فيه وليس المدار على كونه آلة قمار. يساعد على ذلك ما ذكروه من أنه لعبة الملوك والحكام، وأنه كان يلعب به من أجل كسر شخصية الغريم والتغلب عليه من دون ملاحظة الرهن والعواض الذي يحصل عليه. صار واضح؟ إلا بعد واحد منكم يقول هذه ما تدل على خصوصية فلا مانع. أما ما لم يكن في الأساس من آلات القمار ثم أصبح آلة قمارية فإنه يتغير حكمه من حلية اللعب به ليحكم بحرمة اللعب. روشان؟ هذا تنبيه الثالث، كل موضوع لم يرد فيه تحديد من الشارع المقدس يرجع فيه إلى العرف، لما لم يتم تحديد آلات القمار من قبل الشارع المقدس كان المرجع فيها إلى العرف، وطبيعي أن هذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، فربما تكون آلة في بلد ما معدودة آلة قمارية ولا تعد كذلك في بلد آخر. المدار على بلد المكلف، إن عدت فيه زين آلة قمارية رتبنا أثر منع من اللعب بها، وإلا جاز اللعب بها. صار واضح؟ ها؟ فضل.
إن هذا لما يكون نحكم على كونها في بلد أو في عرف قمار أو غير قمار مرجعه المتشرع على غير لو عامة الناس؟
لا. الآن العرف والظاهر أن المرجع هم أهل الخبرة بهذا العمل، ما ترجع إلى المتشرع. زين، أهل الخبرة في هذا العمل. زين، طيب. التنبيه الرابع، ذكر الأستاذ قدس الله تربة الميرز جواد أن الأظهر جواز المباريات المتعارفة في هذا العصر من كرة القدم والطائرة والسلة وغيرها التي يعين فيها الجائزة من الحكومات أو الأندية للفائزين مما لا يكون اللعب فيها بآلات القمار تكليفا ووضعا، فيملك الفائز الجائزة كأسا كان أم غيرا، لعدم انطباق عنوان القمار في المقام، زين، لأنه لا يعتبر في تحققه كون اللعب بآلات المعدة للقمار مع الرهن، وهذه الألعاب خالية عن كونها لعبا بآلات القمار أيضا لا يتضمن شنه عوضا ورهنا، لأن ما يقدم من طرف ثالث وليس من اللاعبين، والطرف الثالث قدمها بعنوان الهبة، وبالتالي لا إشكال في ذلك. إن شاء الله كلامي لاني واضح. زين، بقي عندنا ختام الكلام. كنت أنا راغب أن أتحدث عن اليانصيب، زين، وهذا أيضا أشار له الأستاذ الشيخ التبريزي، طبعا موجود في الرسائل العملية، جميل جدا لو تلاحظوا في الفتاوى، وقد ذكره الشيخ التبريزي قدس الله تربته الطاهرة في نهاية بحث القمار في كتابه إرشاد الطالب المجلد الأول صفحة 223، وتمام الكلام في صدق عنوان القمار وعدم صدق عنوان القمار. أنا بس راح أذكر مسألة ولو أنها مسألة فتوائية، زين، لكنها تدخل في ضمن المضمار. الآن من مصادق اليانصيب ما يحصل في اللي هو المحلات التجارية عندما يقال لك اشتري ثم ادخل المسابقة يا سيد ياسر، هذا من اليانصيب وهو من اليانصيب المحرم، وكذلك من اليانصيب عشان شيخ باكر رضا والدولادة بعد أيام إن شاء الله، أيضا من اليانصيب الآن ما يحصل في بعض أماكن الترفيه، تدفع مبلغ وتجي هذه الآلة اللي تشيل اللعبة مثلا، أو تدفع مبلغ وتضرب فإذا أصابت يعطوك جائزة، هذا كله من مصادق اليانصيب المحرم الذي لا يجوز. قول يا سيد ياسر.
هذا أروح أنا أشتري بالمحل، أنا مو قصدي الجائزة، أنا قصدي بشتري، بعد أصابت الجائزة ذاك شيء آخر، فكيف
يعني يقول مليان صفر محرم؟ لا، ويش انت الان قضية مو قصدك الجائزة، ما
يعني انا اشتريت مكيف عند الضامن قيمة 2000 ريال، غير ابيع ب 800 ريال، فانا ربحت تخفيض ودخول بالجائزة.
مو هذا الدخول بالجائزة احنا نتكلم عنه، زين، اما فعلا اذا انا انسان مضيت ولم اكن قاصدا الدخول في الجائزة وهم ادخلوني، زين، ذاك بحث اخر. احنا كلامنا لا، أنا ليش رحت إلى الضامن على قولة سيد الضامن المشهور، أنا ليش رحت إلى هذا البياع مثلا فاشتريت من عنده، لأن هذا فلان عنده جائزة، فأنا رحت في النتيجة شيخ شاكر المدني بيع المكيف، شيخ شاكر القطاني بيع المكيف، فأنا بإمكاني أشتري من عند هذا وأشتري من عند هذا، لا أنا رحت إلى هذا لأن هذا هم بحصل المكيف وهم في دخول في الجائزة، هذا من اليانصيب المحرم. قول روح اشتري من عند الأول. إذا
بس عفوا شيخ، اليانصيب ورقة تباع، هذا ما عنده ورقة تباع، هذا يعطيك ورقة.
لا، ده اليانصيب هو هذا يا مولانا، اليانصيب في النهاية هو هذه المسابقة التي تحصل، هذا هو اليانصيب. زين.
المسابقة شيخ أنا تحصل اليانصيب ادفع اشتري، هذا ما عنده ادفع.
ما له علاقة قضية اشتري، ما له علاقة الشراء وعدمه، ما له علاقة. وفي النهاية اليانصيب تعبير نحن حظك نصيبه. زين، وهذا في النهاية أنت الآن أنت دفعت المبلغ من أجل الدخول في الجائزة، صح لا مو صح؟ الورقة وعدم الورقة ما لها قيمة، وبعد عطاك ذاك ورقة أنت وعبيت فيها وأجبت على الأسئلة وحطيتها، عدل لو لا؟ زين، في نهاية المطاف أنت أعطاك ورقة، ما دام أعطاك ورقة دي شنهي؟ إلا بعد واحد يجي يدعي دعوة يقول أنا في الحقيقة ما فيها نصيب، أنا جيت أجبت على الأسئلة. زين، يعني عندنا معاملتان، عندنا المكيف على قولة سيد ياسر اللي اشترى ذاك بوحده، وعندنا تالي هو قال اللي يجي يجاوب على هذه الأسئلة زين يحصل على جائزتين. لو افترضنا هذا، وهذا مو واضح يعني في الكلام، يبنى على أنه قد يخرج. ومع ذلك الاحتياط بالاجتناب عن جميع الموارد التي ذكرت موارد كثيرة زين هو سبيل النجاة. طبعا كنت أنا عزمي أني أنا أتكلم عن البحث بصورة مفصلة لكن بعد يطول المقام. كان لي رغبية أيضا أني أنا أخدم المقام باستعراض مسألتين ابتلائيتين لم يتعرضهما المصنف. المسألة الأولى وهي مسألة التصوير، والمسألة الثانية وهي مسألة حلق اللحية. لكن خشينا أن يطول المقام بعد أكثر مما هو طويل، فبهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.